بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير: باب. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى قوله: والله يحب المحسنين. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن الخمر التي أهريقت الفضيخ. وزادني محمد عن أبي النعمان قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة: تخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت. فقال: لذهب فأهرقها. قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ. فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الحديث تقدم في الباب قبله وترجم له بهذه الآية، وهي قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، أي إثم ومؤاخذة، فيما طعموا من الملذات والطيبات المباحات إذا اتقوا المحرم وأحسنوا إلى الخلق، لا أنها مؤذنة بباحة كل مطعوم كما تأوله أو كان يتأوله بعض الصحابة رضي الله عنهم. وهذا السبب في نزولها يعني كاف في رد ذلك التأويل، فإن الحرج الذي وقع في قلوب بعض الصحابة رضي الله عنهم كان بسبب ما طعموه من الخمر قبل التحريم. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد وهو الجهضمي قال حدثنا ثابت وهو البناني عن أنس رضي الله عنه أن الخمر التي هريقت الفضيخ، هذا تقدم معنا في المجلس الماضي، وهو المتخذ من البسر، من بسر التمر، وهذا لا يدل على اختصاص التحريم به. قال البخاري رحمه الله: وزادني محمد البيكندي وهو محمد بن سلام من شيوخه عن أبي النعمان الذي تقدم أيضا وهو من شيوخه أيضا، وهذه الطريقة أنزل من الأولى بدرجة. قال: كنت ساقي القوم، القائل هو أنس، يعني في حذف السياق، فأبو النعمان ليس هو ساقي القوم، وإنما عن أبي النعمان بالإسناد الذي تقدم إلى أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فنزل تحريم الخمر. وقت تحريم الخمر هو عام الفتح في السنة 8 من الهجرة، وهو وقت متأخر. يقول الحافظ رحمه الله: والوقت الذي وقع ذلك فيه، يعني وقت التحريم، زعم الواحدي يعني في أسباب النزول أنه عقب قول حمزة: إنما أنتم عبيد لأبي، وهذا قريب من وقت بناء علي رضي الله عنه بفاطمة السنة الثانية، وحمزة رضي الله عنه استشهد في أحد، وهذا يشعر بأن التحريم كان متقدم على غزوة أحد. قال: وحديث جابر يرد عليه. ما هو حديث جابر؟ حديث جابر أخبر أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا، يعني أصبحوا وقد شربوا الخمر واستشهدوا يوم أحد، منهم أبوه، فهذا دليل على أنه ما حرم بعد. قال: وحديث جابر يرد عليه، يعني يرد على الواحد ما قال. قال: والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة 8، لما روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال: يا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: بعها. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بعه. قال الحافظ رحمه الله، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي وعلة نحوه، لكن ليس فيه تعيين الوقت، يعني رواية أحمد فيها تعيين الوقت أنه كان يوم الفتح. وإذا ثبت هذا فالتحريم متأخر جدا في تاريخ البعثة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لكن ما يلزم من حديث حتى رواية أحمد أن التحريم وقع يوم الفتح، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ إذن في تحريم سابق، والتحريم وقع والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالمنادي جاء ونادى في الناس، وأبو طلحة في وأنس في المدينة، فيبقى وقت تعيين التحريم محل بحث. قال: فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي. هذه وسيلة من وسائل الإعلام، إعلام الأحكام، وفيه المبادرة بالإعلام خاصة في مثل هذه الكبيرة، ويعني يخرج على هذا البيانات، بيانات العلماء والفقهاء للناس التي تنشر في بيان الأحكام، خاصة ما ينزل بهم من نوازل ويحتاجون إلى بيان حكم الله فيها، فإنه ينادى في الناس بالحكم الشرعي. وهذا من البلاغ الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه: ألا إن الخمر قد حرمت. يقول حافظ رحمه الله: وروى أصحاب السنن من طريق أبي ميسر عن عمر أنه قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. وهذا الحديث الذي سيأتي ذكره الذي أشار إليه الحافظ يدل على أن الخمر أخذت وقتا إلى أن حرمت، أخذت وقتا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر قال هذا القول، قال هذا القول: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فقرئت عليه، أي على عمر، فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا، لأنه رأى ما فيه من مفاسد وأنه لا يليق بأهل الإيمان. قال: فنزلت التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهذا منع جزئي في وقت عند إرادة الصلاة. قال: فقرئت عليه، فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت التي في المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال عمر: انتهينا لقوله لعلكم فاجتنبوه لعلكم فهل أنتم منتهون. قال الحافظ: وصححه علي بن المديني والترمذي. طبعا أبو ميسر هذا تابعي، يحتمل أنه ما سمع عمر وهو يقول هذا قطعا، وإلا كان له صحبة، فيحتمل أن عمر رضي الله عنه حدثه بهذا أو غيره من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. يقول أنس: فقال لي: اذهب فأهرقها. قال: فجرت في سكك المدينة. وهذا يشعر بكثرتها، يعني ليست التي كانت في بيت أبي طلحة فحسب، وإنما المنادي نادى في كل البيوت، فوقع هذا في سكك المدينة. ومن هنا انتزع بعض أهل العلم الحكم بطهارتها حسا، وإلا لما أذن لهم في هذا الفعل في تنجيس سكك المسلمين. وهذا يعني استدلال محل قوة، والله أعلم. قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم، يعني يوم أحد. قال: فأنزل الله هذه الآية، وهذا هو الشاهد من إيرادها في من إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة.
نعم. قال رحمه الله: باب أو باب قوله تعالى لا تسألوا، أي لا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أشياء هنا نكرة في سياق النفي تعم أشياء كثيرة، وهي مقيدة بهذا الوصف، إن تبدأ يعني إن تظهر يعني بنزول القرآن تسوءكم بما سيكون فيها من المشقة عليكم، كما جاء في الحديث: شر الناس مسألة من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. لأن هذه الطريق اعتمدها بعض الأمم السابقة وحرم عليهم ووضعت عليهم الآثار بسبب تعنتهم على أنبيائهم، فنهى الله هذه الأمة عن سلوك هذا المسلك، لأن النهي عن كل سؤال، حتى نجمع بين النهي هنا والأمر في قوله فاسألوا. يقول حافظ رحمه الله: قد تعلق بهذا النهي من كره السؤال عما لم يقع، وقد أسنده الدارمي في مقدمة كتابه عن جماعة من الصحابة والتابعين، يعني لا يسأل إلا عن شيء واقع، ما يسأل عن المسائل المفترضة. قال: وقال ابن العربي، القائل أعني ابن حجر وليس الدارمي قطعا، وقال ابن العربي: اعتقد قوم من الغافلين منع أسئلة النوازل حتى تقع تعلقا بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرحة بأن النهي عنه ما تقع المسأة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك. والمالكية لهم عناية وكتب بهذا المسمى، كتب النوازل، وهذا من تمام البيان، أن يبين حكم المسألة لو وقعت كيف يكون العمل فيها. ولأن النهي كان في وقت التشريع، فإن قوله إن تبدأ متى سيبدو تحريمها؟ وقت نزول الوحي، وأما بعده فليس هناك تحريم إلا على ما يستند إليه من أدلة. يقول الحافظ رحمه الله تعليقا على كلام العربي: وهو كما قال، إلا أنه أساء في قوله الغافلين على عادته كما نبه عليه القرطبي. العربي رحمه الله في عبارته شيء من القسوة على بعض المخالفين أحيانا في كتابه، وهذا شيء ظاهر منه، وكثيرا ما يتعقبه في هذا القرطبي رحمة الله على الجميع. قال الحافظ: وقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رفعه: أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا قد يقع اليوم، لأن بعض المستفتين قد يعنت المفتي ويحمله على القول بالتحريم، يعني يصور المسألة على وجه لا يسع المفتي فيها إلا أن يمنع من هذا العقد مثلا من العقود، فيحصل فيه تشديد على الناس والأمر فيه سعة، وقد يتحمل السائل هذا الأمر. قال: وهذا يبين المراد من الآية وليس مما أشار إليه من عربي في شيء، يعني ما يتعلق بالنوازل، لأن النوازل متأخرة عن نزول الوحي، وأحكامها تفرع على ما جاء فيه، أي في الكتاب أو في السنة. والتأمل في سبب نزولها قد يفصح عن المعنى المراد منها، كما سيأتي في ذكر بعض أسباب النزول التي ذكرت. قال البخاري رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه: حدثنا منذر بن الوليد ابن عبد الرحمن الجارودي، هذا بصري، قال الحافظ وهو ثقة وليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر في كفارة الأيمان. منذر بن الوليد هذا من شيوخ البخاري، لكن ليس له إلا حديثان في الصحيح. رأيت شارعا في المدينة المنورة باسمه رحمه الله يحدث عن أبيه، وأبوه الوليد ابن عبد الرحمن الجارودي، قال الحافظ وأبوه: ما له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع، ولا رأيت عنه راويا إلا ولده، يعني ما يروي عنه أحد، ليس مكثر من الرواية، وحديث هذا في المتابعات، فإن المصنف أورده في الاعتصام من رواية غيره كما سأبينه، يعني هذا الحديث جاء من رواية غيره، فلا يضر كونه غير مكثر من الحديث، وولده يعني عدله الحافظ رحمه الله بقوله وهو ثقة. يقول: حدثني أبي حدثنا شعبة بن حجاج عن موسى بن أنس، موسى بن أنس بن مالك، أنس رضي الله عنه له النضر وله أبو بكر بن أنس وله موسى بن أنس من أهل الحديث، يحدث عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذه الذرية الثلاثة بورك له فيهم، و يعني ولد له من أحفاده ما يقارب المئة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها. عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم بلغه عن بعض أصحابه شيء فخطب، لكن ما فسر ما هو هذا الشيء الذي حمله على الخطبة. قال: خطبة ما سمعت مثلها قط، يعني في الوعظ والتخويف من الله ومن الدار الآخرة، وقد عرضت له الجنة والنار كما في رواية في الصحيح أثناء الخطبة، وهذا يدل على أنه رآهما عليه الصلاة والسلام، رأى الجنة ورأى النار، وليس الخبر كالمعاينة، وفيه أنهما مخلوقتان الآن في وقته صلى الله عليه وسلم ووقتنا الآن، فهما موجودتان ورآهما وتأثر برؤيتهما صلوات الله وسلامه عليه، فقال هذا القول، قال: لو تعلمون ما أعلم، يعني من علم اليقين الذي أو عين اليقين الذي حصل له بعد رؤية الجنة ورؤية النار، لو تعلمون ما أعلم عن الله وعن الدار الآخرة لضحكتم قليلا، يعني من الضحك الذي تضحكون، ولبكيتم كثيرا مما أنتم تبكون أو مما قد يعرض لكم. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، هذا في تأثر سريع بالموعظة، يعني وقعت في محلها، الواعظ حي والموعوظ كذلك، حنين أو خنين من البكاء، والخنين أقل من الانتحاب، الانتحاب أشد منه، ثم يأتي بعدها درجة النياحة، فالبكاء هنا خوفا من الله عز وجل ومما ذكره صلوات الله وسلامه عليهم. فقال رجل: من أبي؟ هذا عبد الله بن حذافة سأل هذا السؤال، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم من عنده سؤال فليسأل، وكان أبو عبد الله هذا يطعن فيه، كان يطعن في نسبه، كان عبد الله هذا يطعن في نسبه، فسأل هذا السؤال يريد أن يطمئن، فقال عليه الصلاة والسلام: أبوك فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسأل عن شيء قد يكون في جوابه عليك مساءة، يعني لو أخبره بغير أبيه لساءه هذا الأمر وفضح، ترك التنبيش فيما لا طائل وراءه أولى. والحديث هذا متفق عليه، رواه مسلم في الفضائل. وهذا يبين المقصود بالنهي في الآية، لا أنه نهي عن سؤال ما يشكل من العلم. وهذا أيضا سبب من الأسباب التي قيلت في الآية. وهناك سبب آخر قيل أنها نزلت بسبب بيانه صلى الله عليه وسلم لحكم الحج، حين نزل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت، فقالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، يعني يبقى الأمر على إطلاقه لا يقتضي التكرار حتى يحصل البيان. وهذا الحديث، هذا السبب الثاني الذي أشرنا إليه، رواه الترمذي رحمه الله. ويحتمل كما ذكر الحافظ وغيره أنها نزلت في الأمرين جميعا، وأثبتت في القرآن في موضع واحد. وأيضا ذكر سبب آخر سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في قوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون، فيه استعمال لو في مثل هذا، والنهي إنما هو في التحسر، لو كان كذا لكان كذا وكذا، في التحسر على أقدار الله عز وجل أو على ما فات من أمر الدنيا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها.
نعم، هذا كشف أيضا عن سبب آخر يذكره ابن عباس، أن السائل كان يسأل على سبيل الاستهزاء أو على سبيل التعنت، وهذا يبعد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذي وقعت منهم أسئلة متعنتة هم اليهود، كما في سؤالهم عن الروح، أسئلة لا ينبني عليها عمل، وفي هديهم في السؤال اختلاف كبير بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأسئلة التي سجلها القرآن عن الصحابة كلها أسئلة، أو أكثرها أسئلة نافعة، من أعظمها السؤال عن التوحيد: وإذا سألك عبادي عني، والسؤال عن ما يشكل الأحكام، عن المحيض، عن الشهر الحرام، عن اليتامى، فهم يتحرجون مثلا عن أموال اليتامى فيسألون. فيحتمل أن الذي يسأل على سبيل استهزاء أنهم من اليهود أو من المنافقين، أو يكون السؤال جاء عرضا، يعني في حديث أنس رضي الله عنه، عبد الله بن حذافة سأل ليرفع الشبهة عن نسبه، والله أعلم. يقول حافظ: قد تقدم طريق الجمع بينه وبين الذي قبله، والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل، إما على سبيل استهزاء أو الامتحان، وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة، والله أعلم. وابن عباس رضي الله عنه يحتمل أنه شهد هذا السؤال على صغره، أو أنه بلغه هذا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حديث هذا من أفراد البخاري. قال فيه رحمه الله: حدثني الفضل بن السهل وهو البغدادي قال حدثنا أبو النضر وهو هاشم بن القاسم الخرساني حدثنا أبو خيثمة وهو الزهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو الجويرية وهو حطان الجرمي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله في هذا، في الحديث الذي قبله، طبعا البخاري في الحديث أنس قال: رواه النضر وروح ابن عبادة عن شعبة، وروايتهما موصولة، رواية النضر وصلها مسلم، ورواية الروح وصلها البخاري في الاعتصام. يقول في فوائده في الحديث: إيثار الستر على المسلمين، وكراهية التشديد عليهم، كراهية التنقيب عما لم يقع، وتكلف الأجوبة لمن يقصد بذلك التمرن على التفقه، فالله أعلم. ما أدري وجه انتزاع هذا من الخبر، تكلف الأجوبة، يعني ما في تكلف في جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إلا من جهة أنه أجاب عن السؤال، يعني خاصة في حديث ابن عباس، السؤال عن الناقة، السؤال عن الأب. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.